كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
طرحنا سؤال في بداية الحلقة متابعين الكرام، ما أهمية القطاع اللوجستي في الدفع بالاقتصاد الوطني؟ والعديد من الأسئلة مطروحة منذ إعلان الميزانية لعام 2016 وأيضا الخطة الخمسية التاسعة، أسئلة مرتبطة بهذا السؤال وتنصب في نفس الموضوع، رح إن شاء الله تعالى جاوبني عليها صاحب السمو سيد دكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. نمسي عليك بالخير سموك وحياك الله معنا.
مساكم الله بالخير ومساء الخير مستمعينكم الكرام الأخوين.
أهلا وسهلا فيك. عن سموك، كيف قريت ملامح الخطة الخمسية التاسعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم وأيضا في المنطقة؟
كما هو معروف طبعا جاءت الموازنة لسنة 2016 تجاوبا للتحديات اللي تظهر في الساحة العالمية من أسعار النفط والتحديات الأخرى الاقتصادية، فرأينا أن طبعا في انخفاض ملحوظ في الإنفاق المزمع من قبل الحكومة والمؤسسات الحكومية، وتقديرات شبه واقعية يمكن لتوقعات أسعار النفط، ولو أن لا زالت غير معروفة طبعا للسنة القادمة بإذن الله. فنرى تجاوب في الأوضاع الحالية وفي محاولة لتقليص العجز بالقدر الممكن في الحدود الواقعية كذلك.
نعم. طيب صاحب السمو، الخطة الخمسية التاسعة يعني يمكن اللي قرأها تطمح إلى وضع السلطنة كمحور لوجستي بالمنطقة. أولا خلينا نوضح للسادة المستمعين ما هو القطاع اللوجستي.
طبعا القطاع اللوجستي يعتمد فيه لوصفين، الوصف الأول اللي هو تحديد أن النقل والبضائع والمطارات والموانئ، والجزء الآخر اللي هو اللي نتعايش معه يوميا في إيجاد طرق ووسائل لإيصال البضائع والخدمات لمستخدمينها.
نعم.
فطبعا نظرة السلطنة أشمل أنها تكون نقطة تواصل للعالم.
نعم.
في التصنيع وفي التوزيع وكذلك في تكون حلقة وصل.
نعم.
بين الموانئ العالمية.
نعم. طيب إيش الأهمية اليوم في الدفع أو بدفع بالقطاع اللوجستي في المقدمة في سبيل مسألة التنويع الاقتصاد الوطني اللي دائما الحديث فيه، تنويع مصادر الدخل وتنويع أيضا الاقتصاد الوطني؟
نعم، يمكن أوضح فقط في البداية أن القطاع اللوجستي هو من 5 قطاعات.
نعم.
أو نشاطات واعدة.
نعم.
حددت للخطة الخمسية التاسعة. نعم. وليس هو الوحيد.
نعم.
وكذلك هو قطاع مكمل للقطاعات الأخرى.
نعم.
فالتعدين والصناعات التحويلية والثروة السمية كلها محتاجة على اللوجستية أو القطاعات اللوجستية والخدمات اللوجستية لنقل بضائعها وتصديرها إلى الخارج.
نعم.
فطبعا الأهمية أن القطاع اللوجستي يحاول يستخدم موقع السلطنة المتميز في ربطها وخلق الوظائف. نرى الاستثمارات في منطقة الدقم وكذلك.
نعم.
في ميناء صلالة وكذلك في سحار ومستقبلا في مسندم كربط لخلق هذه الفرص للمختلف.
نعم.
القطاعات، فهو كذا يعتبر من الأهم القطاعات وليس طبعا الوحيد.
نعم. طيب سموك، يعني الحديث كثر خلال الفترة الماضية المطالبات أيضا بتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة القطاع الخاص، هل المرحلة الراهنة والمراهنة أيضا على هذا القطاع اللي مثل ما أنت ذكرت أنه يشمل أيضا 5 قطاعات أشمل بشكل أكبر فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، يتطلب أن يكون في نوع من التسهيلات والاستفادة من تجارب دول أخرى قامت بوضع هذه التسهيلات؟
أكيد أكيد، استقطاب الاستثمارات في العموم يحتاج إلى بيئة مواتية، بيئة أعمال اللي هي تكون محفزة وليست منفرة. في عندنا قوانين لا زالت تحتاج إلى دراسة إلى تعيين، منها طبعا الإجراءات المعتادة والبيروقراطية.
نعم.
الزائدة اللي عموما ما يتشكى منها أصحاب الأعمال.
صحيح.
سوق العمل لا زال في تطور مستمر، لا زال في تطوير، لا زال في حاجة إلى سلاسة أكثر في استقطاب العمالة إن لم توجد في السلطنة، وكذلك.
نعم.
التدريب المواتي للعمانيين كذلك، لأنه ينخرطوا في السوق بكل ثقة ويجدوا الوظائف المناسبة لهم.
نعم.
كذلك.
طيب الموازنة العامة سموك للعام الجاري، وشفنا مجموعة من الإجراءات لمسألة تقليل الإنفاق، ويعني كيف ممكن تقرأ الموازنة مع الإجراءات اللي طبعا وزارة المالية أكدت عليها وأيضا المجلس الأعلى للتخطيط؟
طبعا هذه الإجراءات ما هي فقط وليدة الساعة، إنما هي كانت إجراءات استحدثت في الأشهر الماضية في 2015، وكانت الفكرة منها تقليص الإنفاق لغرض تقليص طبعا العجز المتوقع اللي كان فيه. فهذه طبعا في منها إجراءات صارمة، في منها إجراءات طبعا ننتظر إنها تستحدث خلال السنة، كلها إجراءات ضرورية جدا، لكن كذلك دائما نطمح للمزيد من تحديد الإنفاق والتقليص من الأمور التغييرية اللي تحدث على بعض المشاريع وبعض الإنفاق اللي قد لم يكن متوقع كذلك. لكن طبعا الرصد والمتابعة وتقييم الإنفاق كما جاء في المرسوم السامي في بعد مرور 6 أشهر يكون مجلس الموارد المالية والطاقة مسؤول كذلك عن مراجعة هذه الأمور.
البعض يمكن بعض المراقبين أيضا حتى بعض المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أن هذه الإجراءات هي إجراءات إصلاحية أكثر من كونها إجراءات تقشفية. كيف أنت تنظر لهذه الإجراءات اللي صدرت عن وزارة المالية للتقليل من الإنفاق؟
هم طبعا الاثنين، هي في بعض الأمور إصلاحية مطلوبة كدور رقابي على الإنفاق الحكومي، على تحديد الإنفاق في ضمن قوانين واضحة، في المجالس الرقابية تتابع هذا الموضوع. فبعض الأمور الأخرى قد تكون استحدثت لأن في حاجة، في ظل الترهل في الجهاز الإداري الدولة كان ضروري جدا أن تكون في إجراءات تغير التوجه في زيادة الصرف، وكانت في احتياج معين في الفترات الماضية، والحين نحن في عندنا حاجة أكثر للتقليص في الإنفاق في مجالات معينة، مع المحافظة طبعا على الجانب الاجتماعي كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي كذلك.
الحديث أيضا الأسبوع اللي طاف بعد صدور أيضا البيان كان عن تأخر صدور اللوائح التنفيذية لقانوني حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار من مجلس الوزراء، والبعض قال أنه ما يخدم تعزيز دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مسألة مراقبة الأسعار والأسواق، لأنهم طبعا ما بيكفلوا تعدد الخيارات والأسعار للمستهلك. شو هي وجهة نظر سموكم في هذا الموضوع تحديدا؟
طبعا اللوائح التنظيمية هي تعد المفعل للمراسيم السامية. ففي بعض الأمور قد تأخذ وقت أكثر، آلية ضبط الأسعار وغيرها هذه لازم نكون حذرين منها كذلك. حماية المستهلك مسؤولة عن حماية المستهلك من الغش من الخداع، وتأتي تحتها طبعا تغير الأسعار الغير طبيعي. لكن لازم نكون واقعيين كذلك، السوق سوق حر ويتأثر بكثير من الأمور قد تكون خارجية أو داخلية. وجود هذه اللوائح لازم تحافظ على حق التاجر وحق المستهلك كذلك، وتعطي الهيئة الصلاحية والكيفية في تنظيم السوق في هذه الحالة. فتأخر الأمور هذه دائما القانونية تأتي في إطار قد تكون مراجعات، قد تكون تضارب بين الأدوار كذلك، فحماية المؤسسات في هذا الشكل.
لكن الكل يعني يتفق على أنه مهم أنه ما تتأخر أكثر، خصوصا مع الأوضاع الحالية.
لا شك في ذلك. لكن خلنا نعي أنه مسؤولية الهيئة كذلك في إعطاء الثقة لكل المستهلك والتاجر أن الأمور تمشي بشكل طبيعي، الأمور تمشي بشكل صحيح كذلك، وإيجاد المعلومة الصحيحة كذلك. ليس كل ارتفاع في الأسعار سبب استغلال، ولا كذلك كل ارتفاع في الأسعار يكون مسبب أن اختلاف تكلفة الاستيراد وهكذا. يعني
هذا كلامك سموك يعني يقودني لسؤالك، كيف تقدر السلطنة أنها تحافظ على معدلات تضخم آمنة في ظل الإجراءات اللي تتخذها السلطنة، لأنها ترفع أسعار بعض الخدمات وبالتالي أيضا ممكن تزيد نسبة الضريبة على بعض الشركات؟
طبعا زيادة نسبة الضرائب والرسوم من المتوقع عادة أن ترفع بعض أسعار السلع أو الخدمات، هذا مما لا شك فيه. لكن في ارتفاع مبالغ فيه، وقد يكون في ارتفاع مستحق كذلك، لكن لا ننسى أن إذا ارتفعت الأسعار ترتفع جباية الضرائب كذلك. لأن زيادة الأسعار بمعنى التاجر أو المصنع يحصل على ربح أكثر، فمن المقارب كذلك يكون في استفادة. فنحن ما من السهل توضيح الزيادة من أين تأتي.
نعم. يعني
نكون واقعيين كذلك في هذا الموضوع. لكن في كل الأحوال السياسات المالية للدولة والنقدية بمعنى قد تحافظ على مستوى التضخم، تقلص الإنفاق الحكومي وسياسة نقدية واضحة من البنك المركزي قد تحافظ على مستوى الأسعار كذلك.
طيب سموك، يمكن حتى كنا قبل شوي نتكلم عن مطالبات العمال في القطاع الخاص بمسألة التعديلات على قانون العمل العماني. اليوم الجميع يراهن على القطاع الخاص، وأيضا حتى من خلال الميزانية ل 2016 ومن خلال بعض الإجراءات. شو أهمية وجود تعديلات في قانون العمل العماني لخلق بيئة عمل محفزة، وبالتالي أيضا يدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأمام من خلال التشريعات؟
أكيد قانون العمل له تأثير على العامل وكذلك والموظف كذلك والشركة أو المؤسسة. ضروري أن القانون يكون دائما يحمي الطرفين بقدر الإمكان حتى لا يأخذ حق واحد على من الآخر. التعديلات دائما في سلاسة القانون، ليونت القانون في نهاية استخدام العمالة في أغراض في حاجة أن لم أحتاج العمالة، إيش الاختيارات اللي عندي كشركة، وكذلك العامل إيش اللي يحفظ حقوقي.
نعم.
كذلك في سالفة التسريح، هل هو تسريح تأسفي أو عادل في ذلك الوقت. فضروري نعطي للقضاء قانون واضح، قانون عادل بشكل كبير للطرفين في هذا الحالة.
نعم. شكرا لك صاحب السمو سيد دكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وكل عام وانت بخير. شكرا لك.
شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير.
حياك الله. تسلم. إذن متابعين الكرام، هل أو ما أهمية القطاع اللوجستي في الدفع بالاقتصاد الوطني، وأسئلة مرتبطة بهذا القطاع تحديدا بالموازنة وأيضا بالإجراءات اللي صدرت عن وزارة المالية بشأن طبعا إجراءات التقشف و تقليل النفقات. فاصل متابعينا الكرام، نقف فيه مع فترة أذان العصر ورادين.
كل الأسئلة.
ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
كل الأسئلة على هل أف أم.